بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأنصاره الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وتقبل منا يا مولانا صلواتنا وتسليماتنا على حبيبنا المصطفى، واجعلها ذخرا لنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا، اللهم آمين. وبعد، شقيقي أيها الحبيب الغالي، شقيقي أخي أيها الحبيب الغالي، هذه حلقتنا هذه الليلة ونحن نقترب من العيد شيئا فشيئا، نقترب من يوم الجائزة، من اليوم الذي سيقول فيه ربنا لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلح. أتوجه بالحديث إلى كل شقيق لأقول له: اتق الله في أخيك، واحرص احرص على العودة إليه قبل العيد حتى يكون العيد عيدا فعلا، لأنني لا أتصور أبدا أن يأتي عيد وبين اثنين من الأشقاء قطيعة، أمر عجيب وغير منطقي وليس من المقبول مهما كانت الأسباب والمبررات. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، المتابع لأخبار الأشقاء والذين يقرؤون الصحف بالذات سيقرؤون ويرون بأن الأمور قد وصلت إلى مستوى سيء وخطير، حتى أصبحت الدماء تجري على قراريط معدودة وعلى جنيهات معدودة، وصلت الأمور إلى درجة يعني مؤلمة. أيها الأحبة في الله، أيها الأشقاء الأكارم، لقد ابتعدتم كثيرا، ابتعدتم عن الفطرة الطيبة التي فطر الله الناس عليها، ابتعدتم عن العاطفة القوية الفطرية النقية التي تجمع بين كل شقيقين. أعرف كثيرين من إخواننا مضى عام وعامان وثلاثة أعوام وكلا الشقيقين لا يدخل بيت الآخر. هل يعقل هذا؟ على كل حال، العيد قادم، وأنا من قناة الرحمة أتوجه بهذا النداء الأخوي إلى كل أخ مخلص لأقول له: عد إلى صوابك وعقلك وفطرتك التي فطرك الله عليها، عد إلى أخيك ابن أمك وأبيك، شقيقك لا تنسى أنك كنت وإياه شيئا واحدا. فشاءت إرادة الله أن يجعلكما رجلين اثنين، كل منكم شقيق للآخر، كلاكما شق لشقه الآخر. المفترض أن كل منكما يكمل الآخر. على كل حال، الأخوة وبين الأشقاء بالذات نعمة من أعظم وأجل النعم. المتعة التي يحققها الشقيق لشقيقه، متعة المودة والمحبة والأنس الذي يحققه الشقيق لشقيقه، لا يمكن أبدا أن يحققه إنسان آخر، بل أقول لا يقدمه ولدي لي، ولا تقدمه ابنتي لي، ولا زوجتي. الأنس والمحبة والسعادة التي يشعر بها الشقيق السوي صاحب القلب السوي الطبيعي، لا يمكن أبدا أن يجدها عند إنسان آخر. علاقة فطرية ومودة صافية. تعالوا إلى القرآن الكريم واسمعوا شيئا عن الأخوة وعن الشقيق في القرآن. سبب هذا الحديث، أو الذي أوحى إلي أن يكون موضوعا لحلقة الليلة، أنني كنت أقرأ في صلاة العشاء منذ ليلتين صدر سورة طه، ووصلت إلى قول الله تعالى. سيدنا موسى بعد أن أمره رب العزة أن يتوجه إلى فرعون وملئه ليبلغ رسالة الله عز وجل، بدأ موسى يجمع آليات الدعوة ويستكمل عدته ليكون مهيئا للمواجهة الكبرى مع الطاغية الجبار فرعون. بدأ بالدعاء: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، جواب الأمر إيه؟ يفقه قولي. ثم طلب وزيرا من أهله، والوزير حينما يكون من الأهل ولكن على كفاءة، وزير من الأهل ولكنه مؤهل لأداء مهام هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، ليس كل قريب يصلح للوزارة. ثم حدد شخصية هذا الوزير: هارون أخي. ماذا قال بعد هارون أخي؟ وكان من الممكن أن يكتفي بكلمة هارون، لكنه يجد في كلمة أخي متعة ما بعدها متعة، هارون أخي، تماما كما لو كنت محبا لأحد أشقائك فأنت دائما تقول محمد أخي، محمد أخي، أو إبراهيم ابن محمد أخي أو أخويا. يعني الكلمة ممتعة تهدهد العاطفة وتمتع النفس، ولذلك قال هارون أخي. ماذا تريد يا موسى؟ قال أشدد به أذري. أتعرفون ماذا تعني كلمة أو عبارة أشدد به أذري؟ قوي به ظهري، قوي به ظهري. نعم والله، هو سندك، هو ظهرك، هو ساعدك، هو الذي أو هو أسرع الناس استجابة لاستغاثتك. أخوك ابن أمك وأبيك، أخوك الذي خرجت وإياه من صلب رجل واحد ومن رحم امرأة واحدة، أخوك هارون أخي أشدد به أذري. لكن اللي جاي بقى عجيبة شوية وتحتاج لجلسة كاملة. أشدد به أذري وأشركه في أمري. أشركه في أمري للدرجة دي؟ أشركه في أمر الرسالة. موسى الذي أعده الله إعدادا عاليا ليكون رسولا لله ونبيا، موسى الذي ألقى الله عليه محبته واصطفاه لرسالته، يقول وأشركه في أمري. أود أن أقول لإخواني الأعزاء أن الرسل كل الذي يعنيهم أن تصل الرسالة إلى المستهدفين منها، أي إلى فرعون وملئه مثلا، كل ما يشغلهم أن تصل الرسالة وأن يصل البلاغ في أعلى مستوى من البيان والفصاحة. ليس شرطا من الذي يؤديه، المهم أن تصل الرسالة إلى أصحابها. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، كما قال في سورة القصص، قال في القصص رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. طب المطلوب إيه؟ أريد من يساندني ويقف إلى جواري ويشد من أذري ويكون سندا لي في هذا الموقف. إنها مواجهة مع طاغية جبار. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي معينا لي، إني أخاف أن يكذبون. بماذا رد عليه رب العزة عز وجل؟ قال: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآيتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أيها السادة الأكارم، هل سمعتم العبارة في سورة طه: أشدد به أذري، والعبارة في سورة القصص: سنشد عضدك بأخيك؟ والله لا يستطيع أبدا، لا يستطيع أحد أن يقوم بهذه المهمة، مهمة المساعدة بإخلاص على أعلى المستويات، لا يقوم بها سوى الشقيق الحبيب الغالي. إني لأتعجب كيف يلقى الشقيق شقيقه في هذه الأيام وجها لوجه ولا يسلم عليه. أستطيع أن أقول بملء الفم، وأعني جيدا ما أقول، إذا لم تشعر بالسعادة، إذا لم تشعر بالفرح والسرور، إذا لم يتحرك قلبك بالبشر والترحاب عندما ترى أخاك الشقيق مقبلا من بعيد، إذا لم تشعر بهذه المشاعر مهما كانت الظروف، فاعلم بأن القلب مريض، وبأن النفس مصابة بتلوث، وبأنك تحتاج إلى علاج طويل، وعليك أن تعلن حالة الطوارئ على مستوى نفسك لتصل إلى الداء الذي أوصلك إلى هذه الحالة. إنسان غير طبيعي بالمرة، ذلك الذي لا يشعر بالفرح والسرور إذا رأى أخاه مقبلا عليه. ده حتى المشكلات بين الأشقاء أو القضايا التي تقع، وشيء طبيعي أن يقع الخلاف بينهما، هذا أمر وارد، ولكن أسلوب الخلاف أو أسلوب الحل، حل القضايا والمشكلات بين الشقيقين، أسلوب مختلف ومتميز عن بقية ما يجري بين الناس. نعم والله، سيدنا موسى عليه السلام بعد أن عاد من ميقات ربه وجد بني إسرائيل أو قطاعا منهم يعبد العجل الذي صنعه السامري من دون الله عز وجل، فسيطرت عليه حالة من الغضب، وقد تعرض الإيمان لانتكاسة كبرى، وفتنهم السامري وهم بطبيعتهم مستعدون للاستجابة لأي فتنة مهما كان شأنها. غضب موسى عليه السلام مما رأى، وأقبل على أخيه وأمسك برأسه وبلحيته، يد أمسكت بالرأس وأخرى أمسكت باللحية، لأنه خلفه أمينا على بني إسرائيل، وعاد فوجد الأمور قد انتكست انتكاسة كبرى، فأمسك بأخيه بهذه الصورة في حالة غضب، وقال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعاني؟ أفعصيت أمري؟ شوفوا بقى بماذا رد هارون. لغة التفاهم بين الأشقاء لغة مختلفة تماما، وبأبسط العبارات والمواقف يمكن أن يذوب الخلاف بينهما فورا، لأنهما لا يمكن أبدا أن يكون أحدهما في حالة عداوة حقيقية مع شقيقه مطلقا. قال: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني سيبني، مش أمسك به هو الآخر وقال له سيب ونسيب، لا إطلاقا، وهارون هو الأكبر سنا. المهم هي حالة نفسية طبيعية اعترت نبي الله موسى مما شاهده من بني إسرائيل الذين أرهقوه وأتعبوه. فكان ما كان الشاهد رد سيدنا هارون عليه السلام وقال له يا ابن أمي، وناشده باسم الأم التي ضمتهما في رحم واحد. الأم مصدر الحنان، أقرب الناس إلى العفو والصفح عن أبنائها. ناشده بها وناداه بها حتى تكون وسيلة تقرب العفو الذي يريد أن يحصل عليه. يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الموضوع لم ينتهي، ومع ذلك سنرحب بالاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
تفضل.
الله يا شيخنا، عايز أسألك سؤال كده.
تفضل يا سيدي.
أنا هنا مقيم في السعودية.
نعم.
تمام. وبقالي أكثر من هنا من 10 سنين مقيم يعني.
نعم.
وطبعا لي والد على قد حاله كده.
نعم.
فجيت أنا أتجوز، وطبعا كنت نذر يعني ان اختي اتجوزت ليها ايه اعدي لها نذر. نعم. فجيت أنا والله الحمد كنت قادر، بس اجت اختي اخويا الاول اتجوز فبديت جوزته، وثم اختي اجت برضه في نفس السنه فبديت جوزته. هل هي عليها ذنب من كده في حكايه النذر دي، او اعمله امتى يعني فيه؟
انت نذرت اذا اختك تزوجت ان تقدم مبلغا لله عز وجل او لوجه الله يعني.
نعم، يعني مثلا نذرت ليها انني اذبح مثلا ايه ذبيحة ليها هي.
لله مش لها.
لله.
او للفقراء والمساكين.
ونعم.
وتزوجت. اصبحت مطالبا ان تذبح وان توزع على الفقراء والمساكين. اذا كنت قادرا على ذلك، واعتقد انك قادر ان شاء الله، فكلف. انت كنت نادر تذبح فين، في مصر ولا في السعودية؟
لا اذبح في مصر. فجيت بدي اذبح، اجى اخويا بدي يتجوز، قلت اخليه يتجوز، واتجوز والحمد لله. لسه بطلع من اخويا جت اختي.
طيب
خلي بالك، فقلت اما اخر النذر هل علي ذنب في كده؟
انت اخرت النذر لظروف طارئة.
نعم.
وسيظل النذر مستقرا في ذمتك حتى تذبح إن شاء الله، وعندما يتيسر لك ذلك وجب عليك الوفاء بالنذر بإذن الله، ونسأل الله أن يأجرك خيرا. ما انتش آثم ولا عليك ذنب ولا حاجة، ولكن عندما تكون قادرا عجل بالوفاء بالنذر إن شاء الله. أطلعتكم الآن على موقف من مواقف الغضب والخلاف بين موسى وهارون، ورأيتم الأسلوب الأمثل من نبي الله هارون، وهو يطلب من أخيه بكل أدب، بل أقول وبكل حنان وعاطفة، أن يخلصه أو أن يتركه بعد أن أمسك برأسه ولحيته. هذا مشهد من مشاهد الأخوة في القرآن الكريم. فلماذا وصلت الأمور بيننا إلى ما وصلت إليه؟ والله الأسباب كثيرة. الدنيا حينما تتدخل، والشيطان حينما يعبث بالنفوس والصدور، والمال الذي يتقاتل الناس عليه. نقرأ في الصحف عن شقيق سولت له نفسه أن يقتل أخاه من أجل قراريط معدودة، يعني ما تصلش إلى الفدان ولا إلى نصف الفدان، تمتد يده إلى قتل أخيه، ويسيطر عليه شيطانه فيهدر دم أخيه لمجرد المال أو قطعة أرض. أمر عجيب أن تصل الأمور بين الناس إلى هذه الدرجة. ولذلك بهذه المناسبة حيث أقرأ كثيرا في الصحف أن سبب هذه الحوادث والتي تقع بين الإخوة بالذات تكون بسبب المواريث، سنقول لكم كلمة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا.
يا سيدي الفاضل، أنا بحب أسأل، أنا لي أخ هو بيهبي، هو بغضبنا وهو اللي رافض يصلحنا ودايما ما يمرش، على الأقل ما يمرش سنتين إلا لما يخصمنا وبيشتمنا قدام والدتي. فأنا خايفة من الله، أنا عارفة إن صلة الرحم لمن قطعك، ولكن إحنا تعودنا منه دايما هو يخصمنا وبيسبنا وحتى بيزعل أمه بيشتمته فينا. فأنا مش عارفة أعمل إيه، لأن إحنا بنبتغي وجه الله في الزواج، عشان مش عايزين إلا الصيام بتاعنا يروح من غير أجر. فأفيدونا فضلكم الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة التي استمعتم إليها الآن ليست غريبة أو عجيبة، وإنما هي صورة مألوفة وكثيرة نلقاها أينما توجهنا ونسمع عنها من إخواننا، ونلاقي صورا مأساوية كهذه المأساة التي استمعتم أيها السادة الأكارم إليها الآن. يعني أنا لا أستطيع يعني أن أتصور قلبا بهذه القسوة وبهذا الجمود وبذلك التحجر، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينه وبين إخوته وأن يعيده إلى أمه ليقبل أقدامها، لأنه والله لا قيمة له ولا كرامة ولا عزة ولا منزلة ولا مستقبل في الدنيا والآخرة بدون العودة إلى أمه، بدون العودة إليها، يقبل يدها وقدمها ويستغفر الله أمامها ويسألها أن تستغفر الله له ويسألها أن تعفو عنه، وعليه أن يعود إلى شقيقاته ليجبر بخاطرهن. يعني هذا إنسان محروم في الدنيا والآخرة إن لم يبادر ويسرع ويعود إلى أمه وإلى شقيقاته وإلى أسرته، لا قيمة له ولا منزلة بدون الأسرة ورضا الأم عنه. اصبري يا ابنتي واحتسبي، وتوجهي إلى الله بخالص الدعاء في هذه الأيام أن يؤلف بين قلوبكم وأن يطرد الشيطان من بينكم. ولا مانع أن تتوددي أنت إليه وأن تذهبي إليه مع بعض الأخوات والإخوة إليه، شكلوا وفدا واذهبوا إليه وباركوا له رمضان، لعل الله عز وجل يعني بسبب هذه الخطوات وتلك المبادرات الإنسانية الراقية، لعل الله تبارك وتعالى، وأملنا كبير في جناب الله عز وجل، أن يؤلف بين قلوبكم وأن يعيده إليكم وأن تعود البسمة إلى شفاهكم جميعا، وبخاصة أننا مقبلون على أيام مباركة طيبة، ولعله يستمع إلى ندائي هذا الآن. أقول له عد إلى الكرامة والعزة والمنزلة الرفيعة، عد إلى النجاح، لأنه لا نجاح لك إلا إذا رضيت أمك عنك ودعت ربها الكريم أن يوفقك. نرحب بالاتصال التالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك سامح زيدان من دمياط.
مرحبا بأهل دمياط جميعا.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا،
منورنا يا دكتور.
شكر الله لك يا بني.
احنا بنشكرك والله يا دكتور على الحلقه بتاعت كفر الضغوط.
والله يعني اقل ما ينبغي ان يقدم لاهل القران.
والوالد الحاج بدر بيسلم عليك برضه.
بارك الله لكم وأطال الله بقاءه ونفعكم وإياه بالقرآن الكريم يا رب.
نتمنى يا دكتور ان انت تجيلنا مرة تانية برضو يا دكتور.
نسأل الله ان يوفر لنا الوقت ان شاء الله لنلقاكم هناك مرة اخرى بإذن الله. عندك اسئلة ولا حاجة؟
الله يخليك يا دكتور، احنا نستفيد منك برضو.
تعيش يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود الى موضوعنا وإلى صورة أو مشهد آخر في القرآن الكريم حتى نضع أيدينا على الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف بين الأشقاء. في صورة المائدة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لنا وقفة مع هذه الآية، ولكن بعد أن نستقبل ذلك الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
كل عام وحضرتك بخير
وأنتم بكامل الصح.
أعطونا لحضرتك معلش سؤالين.
تفضل.
عزك الله. في حضرتك لو في مولودة وعايزين يسموها اسم ملك، هل حلال أم حرام؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كانت زوجتي السنة اللي فاتت عليها 6 أيام اللي هم أيام الدورة صامت يوم وتبقى 5 لحين جه رمضان الحالي، فعليها 5 أيام، فأفطرنا 5 مساكين ومش عارفين بقى تقضي بعد رمضان ولا نعمل إيه ولا الوضع بالظبط. حضرتك ده السؤال التاني.
الزوجة صحيحة يعني صحتها كويسة؟
حاليا هي بتصوم في رمضان بفضل الله. يا حمد
جميل. إذن هي قادرة على الصيام.
أيوة بإذن الله.
عليها أن تستكمل ما كان عليها وأن تصوم 5 أيام أخرى فيكتمل لها بذلك صيام الأيام 6.
والمساكين أطعمناهم بفضل الله.
طيب.
طيب بالسؤال
هو يكفيها الصيام على كل حال. أما المولودة ملك يعني لا نرى بها بأسا بالاسم.
كان في شيخ كان بيتكلم في درس عام كده فقال إن الاسم ده جاي يكون في مشكلة وكده لأنه على اسم الملك اللي هو الملائكة وكده، فالتبس عليها القول فقلت اسأل حضرتك يعني.
طب ما احنا بنسمي جبريل
والله ما حضرتك
وغيرنا حضرتك. يسمي جبرائيل.
تمام
ولا ايه؟
الله يطول في عمرك. ما يعني
والله في حدود علمي لا اجد مانعا من التسمية بملك
يعني، ولكن بإذن الله.
ولكن دعني اقول شيئا اخر. الأسماء التي تثور حولها شبهات ومشكلات عند الناس لأن الناس مختلفون في عقولهم وثقافاتهم وآفاقهم الفكرية. يعني مثلا اسم عبد النبي يعمل مشكلة كبيرة عند ناس، وممكن لآخرين أن يمرروه وأن يلتمسوا أعذارا برغم أنه طبعا اسم تجنبه أفضل لأنه يوقع في حرج شديد مثلا. فالناس مختلفون في ردود الأفعال تجاه مثل هذه الأسباب، فبدلا من أن يثير المتاعب فلنتجنب ولنسمي اسما آخر. لكني في حدود علمي كما قلت لا أجد مانعا من هذا الاسم الجميل والذي يتناسب مع رقة البنات. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اتصال ثاني نرحب بها. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
يا مرحب.
الله يرحب بيك. انا دخلت المسجد والامام في التشهد الاخير بس ما كنتش اعرف اذا كان في العشاء او في القيام.
ايه
فدخلت الصلاة وراه صليت فهو سلم وانا قمت اكمل صلاة العشاء عادي.
نعم.
فبعض المصلين انكر علي انا قمت اكمل لوحدي وهم بيصلوا في صلاة القيام، فقال لي لا اللي انت عملته ده خطأ. فهل هذا خطأ ولا صح؟
الحقيقة الخطأ بعينه هو الذي قاله لك اخوك هذا، ويبدو ان معرفته بالفقه محدودة، والذي فعلته أنت صحيح 100%. دخلت فوجدت الناس يتشهدون فجلست ولم تحصل حتى ولا ركعة، فلما سلم الإمام من القيام بعد الركعتين قمت لتستكمل الصلاة، هذا صحيح إن شاء الله ولا شيء فيه، ونأمل أن تنال ثواب الجماعة بإذن الله. هنا طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نرجع للآية الأولى، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كان قارون، كان قابيل مزارعا فقدم لله قربانا عبارة عن شيء من القمح الرديء لأنه كان بخيلا شحيحا، وأما هابيل فقدم لله كبشا مليحا من أطيب الكباش، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحقد على أخيه حقدا مرا لدرجة أنه قال لأقتلنك. انظروا إلى الكلمة لأقتلنك، فعل مضارع مؤكد باللام وتشديد النون الثقيلة، يؤكد أن النية قد توافرت وبقوة لقتل أخيه فعلا. حقد عليه وحسده لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من قابيل، حقد عليه وحسده أيضا لأن الله قضى، وكما كان يفعل نبي الله آدم يزوج بنتا من هذه البطن لولد من البطن الأخرى وهكذا، حقد عليه لأن من كانت مع قابيل جميلة وكانت من نصيب مين؟ هابيل كما تعلمون القصة. الشاهد هذا أخ شقيق استطاع الشيطان أن يعبث بنفسه المريضة حتى إنه أضمر قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. المهم بماذا رد عليه أخوه لما قال له لأقتلنك؟ رد عليه بحكمة عالية وقال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا معيار قبول الأعمال عند الله عز وجل لمن أراد أن يطمئن على عمله من حيث القبول أو عدمه. لأقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه هي التي تفصل بين موقف وآخر وبين رجل وآخر. الخوف من رب العالمين يجعل العبد يستحي من الله تبارك وتعالى حتى لا يراه ربه على معصية، حتى لا يراه ربه على معصية. لأقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الإيه؟ من النادمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إذن الآية دي هي لنهايتها فأصبح من النادمين، والآية التي سبقتها هي آخرها فأصبح من الإيه؟ من الخاسرين. يقول المفسرون إن فساد القلب عنده وصل إلى درجة إيه؟ أنه حقد على الغراب. حقد على الغراب لأن الغراب وهو طير أعجمي استطاع أن يتوصل إلى طريقة متحضرة لدفن أخيه، بينما هو عجز عن الوصول إلى تلك الطريقة قبل الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال ابن عباس ندمه هنا ليس ندما على قتل أخيه، وإنما ندمه على هذا الطير الذي وصل إلى الدفن المتحضر الشرعي ولم يتوصل هو إلى ذلك. وحينما يحمل مثل ذلك القلب وتلك النفس المريضة فننتظر منه حقدا على كل شيء. إذن هذا موقف من مواقف ابني آدم أو بني آدم، وضح فيه تماما أن الدنيا وأن التكالب عليها وأن الحقد والحسد حينما يعبث بالنفس ويصيب القلب فلا يمكن أن ننتظر منه كل شيء. وما جرى في بيت يعقوب بين الأشقاء أو بين الإخوة أيضا أمر يحتاج أن نتوقف عنده طويل، وبخاصة أنه جرى في بيت نبي. ونبي الله يعقوب وهو مثل أعلى في العدل والمساواة وقدوة حسنة في العدل والمساواة بين أبنائه، لا شك أنه أعطى أبنائه جميعا من المودة والمحبة وهم في مثل سن يوسف عليه السلام، أعطاهم جميعا ما يعطيه ليوسف الآن، ومع ذلك لم يشفع له ذلك، فكان الاجتماع الطارئ وليس على جدول الأعمال سوى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. شوف اسمع الكلام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ لماذا كل ذلك؟ يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يعطيكم بعد أن نفرغ من يوسف هذا وبعد أن يبتعد عن الساحة بأي وسيلة كانت، يصبح وقت يعقوب ووجه يعقوب وابتسامات يعقوب ومحبة يعقوب كل ذلك لكم. ونتساءل مع إخواننا عن من يصدر ذلك؟ يصدر عن رجال أشداء كبار نالوا حظهم من التدليل والمداعبة والمودة والمحبة وطلاقة المحية من والدهم وهم في مثل سن يوسف. لكن انظروا أيها الإخوة الأكارم كيف استطاع الشيطان أن يدخل إلى هذا البيت الكريم، وكيف استطاع أن يجمع أبناء يعقوب عليه السلام، ووصل الأمر إلى حد التآمر على يوسف عليه السلام. سيقول أحد الإخوة من إخواني الأعزاء أن قلبه أحيانا يتوجه إلى ولد بعينه لأن الولد يستحق تلك المحبة، وبأنه جمع من صفات النجابة والأخلاق والذكاء والفطنة، جمع من ذلك الشيء الكثير وأصبح جديرا بالمحبة ولفت الأنظار إليه، فشيء طبيعي جدا أن يتوجه قلبي إليه أكثر من غيره، وبخاصة أنه ولد صالح طيب. أقول له أسلم لك بذلك، وإن هذا الأمر أنت مغلوب عليه لا شك، فسبحان من يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى في ذلك مال قلبه أكثر إلى إحدى نسائه، وكان يسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذه على ذلك. أنا أعترف لك سيدي بهذا وألتمس لك ألف عذر، لكني أقول كن ذكيا ولبيبا وكن فطنا واختر الوقت المناسب والمكان المناسب لتعبر عن عواطفك لهذا الولد المستحق لهذه العاطفة، عبر عن تلك العواطف وقبله كما تريد وأسمعه من كلام المحبة ما تريد، ولكن بعيدا عن إخوته، لأن إبليس يستغل تلك المواقف جيدا ويلعب بقلوب بقية الأبناء. ولذلك كم كانت النصيحة النبوية غالية حينما أمرنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا نحن قبلنا ولدا فعلينا أن نقبل الآخرين حتى لا ندع مجالا لإبليس ليستغل تلك المواقف وليورث أبناءنا وبناتنا العداوة والبغضاء فيما بينهم. كنت أريد قبل أحد الاتصالات أن أقول لإخواني الأعزاء: إن كنتم تريدون عيشا كريما سعيدا، إن كنتم تريدون يا أبناء الرجل الواحد والأم الواحدة، إن كنتم تريدون مزيد حب ووئام وأمان فيما بينكم، إن كنتم تريدون سعادة وأنسا لا يتحقق إلا على مستوى الأسرة الواحدة بين الأشقاء، إن كنتم تريدون مهابة وعزا وكرامة بين الناس، فاتقوا الله وأعدلوا فيما بينكم، أعدلوا فيما بينكم، لأن قضية المواريث والمشاكل التي تحدث فيها مسؤولة عن 90% من القضايا ومن المشكلات التي تقع بين الأشقاء. وهذا اتصال آخر نرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لو سمحت التلفزيون وطيه شوي. لا إله إلا الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا سعادة الشيخ.
أهلا وسهلا.
والله يا سيادتك أنا رحت عملت عمرة.
نعم.
وبعدين ما حلقت الشعر في العمرة، فأنا رجعت يعني، فالناس قالوا لي أنت عليك دم في الحرم.
طيب ما خلاص الناس جاوبوك أهو.
ها؟
ما الناس جاوبوا على السؤال بتاعك.
والله يعني أنا بتأكد بس من فضيلتك يعني يشوفوا علينا فيديا، وفيها ناس قالت لي صيام وفيها ناس قالت لي فيديا وما نش عارف الحل إيه.
ابعث ثمن شاه أو خروف يذبح لك هناك إن شاء الله مع أحد الإخوة المسافرين بإذن الله، المسافرين للعمرة وهم كثير هذه الأيام. طيب مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
شوف قناة الرحمة، أنا بكلم قناة الرحمة بسرعة.
السلام عليكم.
افتح قناة الرحمة، أنا بكلم الشيخ. أيوة يا ألو.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي أخ هو يعني مش مقيم، يعني بيشتغل في السعودية وأنا عايشة هناك، يعني أنا أقرب واحدة لي هناك.
نعم.
في أي ظروف مادية صحية أي حاجة. فجي هو نزل مصر، يعني ما قال لي إن أنا نزل مصر. وبعدين أنا جيت هنا أصوم رمضان، وبعدين اتصلت كل ما اتصل عليه ما حدش يرد. وبعدين يعني في رمضان جاني فمعاه جوال، فبقول له طب أنا معاك جوال اعطيني رقمه. أم قال لي أنا مش عارف رقمه. قمت انا قلت له طب خلاص، طب دحين انا بتصل عليك ما حد بيرد، يقول لي لا التليفون بيرن. المهم جه ايه، من حوالي يومين ثلاثه، من حوالي اسبوع.
نعم.
اتصلت عليه، رد عليا ولده، قال لي انه ايه، انه سافر. قلت له متى سافر؟ قال لي امس. طب اتصل عليك وقال وصل ولا ما وصلش؟ ام قال لي لا. فقلت له طيب، ورخيت السماعه، اتصلت على زميل عنده بينام معاه في البيت، قلت له يا استاذ سيد سامي جه امس، وصل ورايح طيران، يعني معناته بيوصل في نفس اليوم.
نعم.
قال لي والله يا ام محمود ده ما جاش. فرخيت السماعه واتصلت على البيت عنده، قام ردي ولده قال لي والله يا عمته ايه، انا ما اعرفش، انا اعرف ان هو سافر. رخيت السماعه واتصلت على السعوديه تاني، قلت له يا سيد ولده بيقول لي راح، انا قلقانه شوف في ايه. قال لي والله ايه مفيش، ان هو ما وصلش. فاتصلت على الخطوط المصريه هنا، اعطاني رقم المطار بتاع المدينه هناك، اتصلت على المطار في المدينه ورد علي واحد أم قال لي والله إيه طب شوفوا لي في المانيفيستو اسمه فيه شاف لي في المانيفيستو في إن هو فيه ولا يعني لأ فبعدين إيه أم قال لي والله اسمه ما هو موجود.
المهم عايز
المهم إن أنا دلوقتي رخيت من عند الرجال ده واتصلت عليه البيت ردت علي الحرمة حقه قالت لي ده هو دوب اتصل علي وقال لي ان هو وصل بالسلامة. قلت لها طب هو يعني رد عليك بقالك قد ايه؟ قالت لي 5 دقائق.
الشاهد يا اختي الكريمة عايزة تقول ايه في النهاية؟
انا عايزة اقول ان انا رحت له البيت فتح لي هو الباب فقلت له يا سامي ازاي انت موجود والولد قال لي والمدام قالت لي ان انت سافرت قال لي انا اللي قايل لها.
يعني هو بيتهرب يعني عايزة تقول انه بيتهرب من لقاء حضرتك
بالضبط
وعايزة تقول سعادتك انك حريصة عليه جدا جدا بدليل هذه الاتصالات المكثفة كان فاضل بس الانتربول يعني اللي انت ما ايه ما سألتش اولا اختي الكريمة على كل حال انا احيي لديك هذا الحرص على شقيقك وهذا السؤال الدائم عنه وحرصك على استمرار العلاقة معاه وحسن الصلة به أنت مأجورة على ذلك ما دامت النية متجهة يعني إلى الحق وإلى الصواب وتريدين علاقة طيبة مع الشقيق ربنا يبارك فيك ويأجرك خيرا واستمري على كل حال وبدلا من هذه الاتصالات إذا كانت الفرصة متاحة لزيارته مباشرة وتحدثي إليه يا أخي ويا شقيق الكريم أنا اتصلت بك واحكي له الموال لحضرتك ذكرته الآن وهذه الخطوات المرهقة التي أتعبت نفسك فيها عليك أن تكشفي له ذلك ولكن وجها لوجه ولكن ليس عن طريق التليفون وربما يكون معك شقيق آخر أو حد قريب يقدر يأثر عليه ويقدر يواجهه بهذه الأمور حتى يعود إلى رشده لأنني لا أتصور أبدا أن يصل الأمر عند بعض الأشقاء إلى هذه الدرجة يعني هذا رجل يخذل أخته هذا شيء أسأل الله عز وجل ألا يقع فيه أبناء المسلمين وبخاصة في هذه الأيام المباركة الطيبة وشهرنا هذا شهر المواساة وشهر التراحم والألفة أسأل الله أن يكون إخواننا جميعا على مستوى الشهر وما فيه من النفحات الربانية الكريمة. في اتصال آخر. طيب كنت أود أن أقول للشقيق الأكبر الذي يتولى تقسيم التركة أولا مطلوب منك عزيزي أن تطعم أبناءك من الحلال فلا تأخذ زيادة عن إخوتك مطلوب منك وأنت الأكبر أن تضحي الأكبر دائما والبكر دائما عليه أن يضحي من أجل مزيد من الألفة والمحبة والترابط بين أفراد الأسرة هذا قدره إما هو بكر إزاي وكبير إزاي لازم. طيب في المجلس مجلس التقسيم احذر أن يخرج شقيق أو شقيقة وهو في حالة غضب وعدم رضا عن القسمة السعادة كلها والمروءة والشهامة كلها تكتمل لك إذا خرج الجميع وهم راضون عنك وهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في مالك وولدك وزوجتك يعني إذا سمعت منهم جميعا ذلك الدعاء وهم يغادرون بيتك المعمور وقد اطمأن كل منهم على حقه ورضي بالقسمة إن دعوا لك بخير أبشر إن شاء الله ومبارك عليك بإذن الله وستكون في بركة دائمة بفضل هذا الدعاء وذلك الرضا لأنك أديت أمانة كبيرة اليوم أن تركك الوالد أو تركتك الوالدة وتركت لك الميراث أمانة في عنقك لتوزعه بما يرضي الله يا جماعة أنا أقول هذا الكلام لأؤكد ما سبق ذكره 90% من أسباب العداوة التي تمزق الأسر سببها الخلاف حول الميراث وخلاف الميراث بالذات لا يموت أبدا إلا إذا مات أطراف القضية، يظل حيا دائما. وأبوك الذي استماله أحد الإخوة واستطاع بالخداع أن يجعل أباك يخصه أو يخصك بشيء، أبوك سيواجه ربه الكريم ويكون في حرج أمام الله تبارك وتعالى، لأنه أعطاك زيادة أو أعطى أحد إخوتك زيادة بدون مبرر. هو فيه مبررات للزيادة، أحيانا يكون أحد الأشقاء معاق أو مريض مرض مزمن أو يطلب علما وهو صغير السن مثلا. أجاز بعض العلماء من أصحاب الأسماء الكبيرة، أجازوا للوالد أن يخص هؤلاء بشيء يمكنهم من مواجهة المرض أو الإعاقة أو الفقر، أو إذا كان عائلا لأبناء أكثر أو ما إلى ذلك، أجازوا هذا. لكن على كل حال ما دام الرجل في غنى عن هذا فإن الأفضل والأولى كما جاء في حديث النعمان بن بشير حينما سأله النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألك غيره من الولد؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيته؟ قال له: لا. قال: أشهد عليه غيري. وفي رواية: أنا لا أشهد على جور. حديث كريم هو عمدة المتحدثين والمفتين في مثل هذا المقام. لذلك أقول لإخوتي الأعزاء: يا من تريدون مزيدا من العيش الكريم السعيد، عيش الأنس في وسط الأسرة المسلمة، تجنبوا تماما هوى النفس ولا تستجيبوا لشيطانكم، وليرضى كل منكم بالقليل، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. عيشوا بنعمة الله إخوانا، وأرجوكم ونحن مقبلون على العيد أعلن هذه الليلة قطع الخصومة فيما بينكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانكم، وسارعوا. وهنيئا لمن يسارع ويبادر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلماذا لا تكون أنت خيرهما؟ لماذا لا تكون خيرهما الذي يبدأ بالسلام وفق المنطق النبوي الكريم؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحذر من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبعدين آخر الكلام مع حضراتكم، نحن نتسامح مع الأجانب، يعني مع الغرباء، مع الغرباء نقدم تنازلات كثيرة. والله أخي وشقيقي وشقيقتي، أولى الناس أن أبادر بتقديم العفو والصفح عنهم، هم أولى الناس أن أنسى لهم ما بدر منهم وأن أفوض أمري إلى الله. وشيء طبيعي جدا ونحن نعيش في مكان واحد أو في بيت واحد، طبيعي جدا أن يحتك أحدنا بالآخر على مدار اليوم والليلة، وطبيعي أيضا أن يترتب على تلك الاحتكاكات والمواقف المتعددة شيء طبيعي أن يقع بيننا خلاف. لو أننا استسلمنا لخلافاتنا وتراكمت أمامنا أصبحت عقبات كثيرة أمامنا لا نستطيع أبدا أن نتجاوزها. فيا إخوتي الأعزاء، أسألكم بالله عز وجل أن تسرعوا بفض الخصومات وأن تعودوا بنعمة الله إخوانا. شقيقك هدية من السماء والله لك، هذا حبيبك الأول، هذا ملاذك، هذا منقذك ومعاونك في كل الشدائد، ينبغي أن تسرع إليه وأن تسرع إلى أبنائه. احذر أن تترك ميراثا من العداوة، لأن أبنائك سيكرهون أبناء عمهم. وأريد أن أقول كلمة أختتم بها، وكويس أو أننا افتكرتها، من الأسباب التي تلعب دورا مأساويا في التفرقة بين الأشقاء الزوجة. الزوجة تستمر في إرسالها ساعات طويلة، تشحن قلبه ونفسه، وتذكر الكثير والكثير، والله أعلم لعله يعتمد على الكذب. هذا الشحن يترتب عليه مزيد من التفرقة والعداوة بين الإخوة. بمجرد أن تسمع منها كلمة واحدة عن أخيك أسكتها فورا وأوقف ذلك الإرسال الخبيث. الأشقاء يظلون في البيت الواحد على قلب رجل واحد، فإذا تزوج كل منهما ودخلت المرأة في حياة واحد منهما بدأت المشاكل والمتاعب، وأحيانا تصفي الزوجة حساباتها مع من تسمى بسلفتها، يعني زوجة الأخ، تصفي حساباتها على حساب مين؟ على حساب الشقيق، وتفرق وتقوم بدور الشيطان. أنا لا أتهم كل النساء، حاشا لله، فإن من بين النساء من تقوم بدور طيب في توثيق العلاقات وتبذل جهودا متميزة، بارك الله لها، كثيرات منهن يفعلن ذلك، لا شك في هذا، والتجربة أمامنا. وفي ذات الوقت نقول اتق الله يا أختاه، اتق الله ولا تعبثي بصدر زوجك ولا تشحنيه بالعداوة والفرقة بين الشقيقين، إنهما شقيقان، إنهما رجل واحد، أخوه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. مين؟ هارون أخي، أشدد به أزري، قوي به ظهري، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأتي العيد وكل أخ إلى جوار أخيه، والمحبة تسود الأسرة المسلمة حتى يعيش الجميع بنعمة الله إخوانا. والله والله إن المحبة والأنس والمتعة التي يحققها لك أخوك الشقيق لا يمكن أبدا أن تحصلها من أي جهة أخرى أو من أي إنسان آخر. فاحرص عليه يا رجل، احرص عليه. أستودعكم الله وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.